أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الباب 152، باب تحريم اغتياب المؤمن ولو كان صدقا. منزلة المؤمن عند المؤمن هو أن يكون تماما كنفسه، لأنه لا يؤمن أحدكم إلا أن يحب لأخيه ما يحب ماذا؟ لنفسه. بالتالي هذه من ناحية العلاقة التي تربط بين المؤمنين. أما من ناحية المنزلة عند الله تبارك وتعالى، فإن حرمة المؤمن عند الله أشد من حرمة الكعبة. وهذا البيان بأنها أشد حرمة من الكعبة لأن الكعبة معظمة في نفوس الناس، وبالتالي من يكون مساويا لعظمتها أو أشد منها سوف يكون أشد تعظيما في نفوسهم. ومن هنا اختص المؤمن بخصوصية زائدة على وصف الإسلام. فإذا كان التعامل مع المسلم على ضوء مفهوم الإسلام له أحكامه الخاصة، فالتعامل معه على ضوء مفهوم الإيمان له أحكامه الخاصة. من هنا انظروا عندما يأتي الحديث الذي يفرق بين هذين المفهومين من ناحية، والآثار المترتبة على الفرق بينهما من ناحية أخرى، نجد أن الوضوح الذي يوجب للمؤمن خصوصية خاصة، نجد أن هذا الفرق يكشف عن عظيم منزلة المؤمن عند أخيه المؤمن كما ينبغي أن تكون، وعند الله تعالى كما هي كائنة. هذا الفرق بينهما، عند الله ثابتة، أما عندك أيها المؤمن فينبغي أن تكون هكذا. في الحديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله قال: المؤمن من ائتمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، والمهاجر من هجر السيئات وترك ما حرم الله، والمؤمن حرام على المؤمن أن يظلمه أو يخذله أو يغتابه أو يدفعه دفعة. انظر في هذا الحديث توجد ثلاث مقاطع: مقطع يتحدث عن المؤمن، حقيقة المؤمن كيف تكون، أن يكون الناس استودعوه أنفسهم وأموالهم، بالتالي هو مأخوذ من الأمانة، أي أنه يؤمن عنده الأموال وتؤمن النفوس، تؤمن النفوس، بالتالي يعني يكون مؤمنا عليها عنده. لكن أقول هذا أمين الأموال، أمين النفوس، تكون أمانة عنده. زين، هذا بالنسبة إلى المقطع الأول. المقطع الثاني بيان للمسلم، من هو المسلم؟ من سلم الناس من يده ومن لسانه. أما المهاجر، فالمهاجر هو الذي هجر السيئات وترك ما حرم الله. ثم ختم هذا الحديث بهذا المقطع: أن المؤمن من ناحية منزلته عند المؤمن ينبغي أن تكون هكذا، يعني يلحظ فيها تشريع الله تبارك وتعالى وما ينبغي أن يلتزم به المؤمن تجاه أخيه المؤمن. تشريع الله تبارك وتعالى أن المؤمن بكله حرام على المؤمن، يعني لا يمكن له أن يهتك هذه الحرمة أو أن يتجاوزها. فالمؤمن على المؤمن حرام كله. ثم بعد ذلك بيّن ما معنى أنه حرام على المؤمن كله، بيّن بأنه حرام أن يظلمه، وحرام أن يخذله، وحرام أن يغتابه أو يدفعه دفعة. ومحل الشاهد الذي نتحدث عنه هو غيبة المؤمن. لا ينبغي لأي مؤمن أن يغتاب أخيه المؤمن، فهو حرام عليه. انظروا، ولا تكتمل مروءة المؤمن إلا إذا ترك غيبة أخيه المؤمن. بأي معنى؟ الآن دعونا نفترض أن الناس تستأمنه على نفوسهم، تستأمنه على أموالهم، ولكنه يقع في أخيه المؤمن، يعني يغتابه، فهذا ممن لا مروءة له، مروءته غير تامة. انظروا إلى الحديث عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، يقول: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، كان ممن حرمت غيبته وكملت مروءته وظهر عدله ووجبت أخوته. هذا الذي تجب أخوته. بالتالي انظروا، فلم يخلفهم كان ممن حرمت ماذا؟ غيبته. أما إذا لم يكن كذلك، فبالتالي هذا لم تكتمل مروءته. مروءة الإنسان بأنه ماذا؟ أنه لا يغتابه. وفي الحديث أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. فعبر، انظروا، جعل تطبيقا ومصداقا لإشاعة الفاحشة هو أنك تنقل الحق والواقع، مع أنه واقع. أنت تنقل، تقول فلان ذاك البعيد، يعني تقول فلان فعل كذا، فلان سمعته كذا، فلان رأيته كذا، أنت تعتبره حق، تعتبره واقع، وهو كذلك. لكن ما ينبغي عليك نقله، ما ينبغي عليك إظهاره، ما ينبغي عليك كشفه للآخرين. فانظروا، حتى ولو كان صدقا، من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. فبالتالي انظروا، كان داخلا تحت هذا العنوان. والنبي صلى الله عليه وآله عندما تحدث عن علاقة الغيبة مع الدين، انظروا، جعل تصوير الغيبة في علاقتها مع الدين كما في المرض الذي يصيب الإنسان ولا علاج له، بحيث يأكل بدن الإنسان شيئا فشيئا، كما في حديثه صلى الله عليه وآله: الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الآكلة في جوفه. الآكلة يعني الذي التي تأكله شيئا فشيئا، كما في بعض الأمراض. انظروا يعني حتى أن من منقضات ماذا؟ الاتصال بالله سبحانه وتعالى. ما زال الإنسان ذاكرا لله فهو متصل به، وبالتالي هذا الذكر عبادة، هذا الذكر عبادة. ولكن هنالك ما يقطع هذه العبادة. من قواطع العبادة هي الغيبة، كما في الحديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله أنه قال: الجلوس في المسجد انتظار الصلاة عبادة ما لم يحدث. الذي يفهمه المسلمون أن الحدث هي هذه الأحداث التي تنقض الطهارة، تنقض الوضوء. قيل: يا رسول الله، وما يحدث؟ قال: الاغتياب. انظر، فجعل الغيبة واحدة من نواقض العبادة، من نواقض الذكر، من نواقض الاتصال بالله تبارك وتعالى. وفي الحديث أيضا عنه صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذر قال: يا أبا ذر، إياك والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا. يوجد عندنا كلام في الفقه بأنه هل الذنوب يوجد بعضها أشد من البعض الآخر، أو أنها كلها معاصي بغض النظر عن أنها كيف تكون وعلى من تقع، هي معصية لله تبارك وتعالى. لكن في بعض ألفاظ الروايات ما يكشف عن التفاوت بين الذنوب، ولذلك قالوا بأن هذه كبائر وهذه صغائر. انظروا، أحيانا قد نرى بعض الذنوب هي كبيرة ولكن ننظر إلى غيرها على أنها صغيرة، والحال أن هذه الصغيرة بلحاظ ما تخلفه من آثار أشد فتكا من تلك، مع أن تلك أيضا عندما يأتي الآن. انظروا إلى الزنا، يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. يعني انظروا، كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذا التعظيم له، لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لا يوجد مقتل، هذا يعني ربما توهمت. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، هذا التهويل له لأثره الاجتماعي وأثره النفسي وما يخلفه من آثار. لكن عندما يأتي إلى الغيبة يقول: فإن الغيبة أشد من الزنا. ما يكشف عن عظيم فحشها، أنه يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. انظروا، من منا يقبل أن يأكل لحم بشر وهو ميت؟ ها انظروا، يعني هذا التشنيع له ليكشف عن ماذا؟ يكشف عن شناعة هذا الفعل. فيقول النبي صلى الله عليه وآله كما في الحديث لأبي ذر: يا أبا ذر، إياك والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا. قلت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: لأن الرجل يزني فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه، والغيبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبها. يا أبا ذر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وأكل لحمه من معاصي الله وحرمة ماله كحرمة دمه. قلت يا رسول الله وما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قلت يا رسول الله فإن كان فيه الذي يذكر به؟ قال اعلم إنك إذا ذكرته بما هو فيه فقد اختبته، وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته. فانظروا، جعل البهتان مرتبط بما لا بما ليس فيه، أما الغيبة هو أن تقول ما فيه. فحتى ولو كنت صادقا فهذه هي حقيقة الغيبة. أعاذنا الله وإياكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.